بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما الذي وقفنا عليه أيها الأحبة؟ على القضاء والقدر. لعلي أعرج على كلام المؤلف شيئا ولا أتوسع كثير، لكني أقول نحتاج كلنا أن أذكر لكم أربع قواعد لأهل السنة في القضاء والقدر. القاعدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا ولا يخلق شيئا إلا لعلة وحكمة. الله لا يخلق ولا يفعل إلا لعلة وحكمة. القاعدة الثانية أن القدر يحتج به في المصائب للمعائب، يحتج به في المصائب للمعائب. اثنين أو ثلاثة؟ أكيد ثلاثة، قلت يمكن خاشعين إن شاء الله. الثالثة عندنا أيها الإخوة أن الله لا يخلق شرا محضا أبدا. الرابعة وذكرها المؤلف رحمه الله أن أفعال الله لا يسأل عنها بلما. هذه سميها شوي من القواعد، ولا في قواعد أخرى في القدر. أول قاعدة الله لا يخلق شيئا إلا لعلة وحكمة، يعني الله خلق الذباب وخلق القرد وخلق الجرذان، ما يأتي حد لماذا يحدث كذا ولماذا. أعطيكم مثال أوضح أيها الإخوة. الإخوة من أم وأب، هذا ما شاء الله دكتور، والثاني نقول طرطور ولا نقول يعني لا ما هو مهندس، نقول حارس، ما عنده شيء سكورتي، ما عنده ولا شيء إطلاقا. لماذا هم من أم وأب ويسكنون في بيت واحد وهذا ما شاء الله مرتفع وهذا نازل؟ الله هو الذي قدر وهو أعلم سبحانه. تأمل أعمامك الآن، لو سألتكم الآن رواتبهم سواء، بيوتهم سواء، أرصدتهم سواء، سبحان الله، وذرريهم سواء؟ لا، من الذي فرق؟ الله سبحانه وتعالى أعلم، حيث أغنى هذا ولم يغني هذا. هذا يعطينا طمأنينة في هذا الأمر. القاعدة الثانية ما هي؟ يحتج به في المصائب للمعائب. مصيبة وش مثل؟ أنا طلعت من هنا لقيت سيارتي مصدومة، فأقول الحمد لله على قضاء الله وقدره، ما أقول إيش اللي جابني، لو في بيتي كان مرتاح. لا، هذه مصيبة نزلت عليك، قل الحمد لله على قضاء الله وقدره، قدر الله وما شاء فعل، انتهى الإشكال. أما المعيبة فلا يحتج بها في القدر. ليه؟ المعيبة أنا وضعت جوالي هنا، دخلت شوي ما لقيت الجوال، ثم رأيت عند واحد عند الباب، ركضت ومسكته، قال سبحان الله، الله ما كتب إني أخذ جوالك، الحمد لله على قضاء الله وقدره. هذه مصيبة ولا معيبة؟ هذا معيبة، يسرق، أنا أمسك برقبته ولا أقول هذا قضاء وقدر، أعرف أنه مكتوب عليه، لكن ما نحتج به. ولهذا عمر لما جيء بالسارق إليه فقال له لماذا سرقت؟ قال يا أمير المؤمنين، أما تعلم أن هذا شيء قد قدره الله علي وكتبه؟ قال بلى، ولكني أقطع يدك بقضاء الله وقدره، ما أتركك. فصار المصيبة ما في مشكلة، أما المعائب لا. أفعال الله لا يسأل عنها بلما، فما تعترض على الله عز وجل وتقول لماذا هذا غني ولماذا هذا فقير. اليوم نحن نسأل أيها الإخوة، هذا على وجه العموم، هناك دول غنية ودول فقيرة جدا، من الذي قدر على هذه وهذه؟ بعض من الناس يقول يا أخي حرام هذا اللي يأخذون الأموال كلها، أنا الذي أخذت وإلا الله اللي قدر، والله هو اللي كتب هذا الشيء، كانت بالأمس فقيرة والله غير حالها، صح وإلا؟ وكانت الأخرى، سبحان الله، كمثال بسيط لطيف وعجيب أيها الإخوة سبحان الله. وأنا أتأمل قدرة الله، بالأمس كانت البوسنة والهرسك حروب وقتل، صح؟ وكان الناس يصطافون في سوريا وفي قصورها وجناتها، واليوم انعكست الآية، البوسنة الآن هي التي يذهب الناس يصطافون، وسوريا صارت أرض الحروب. من المغير؟ قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ما تقول لما فعل الله كذا. ولهذا بعض من الناس على طول مباشر، ليش ربي أنا الذي يبتلي؟ ليه أنا اللي أتورط؟ ليه أنا سيارتي تفعل؟ لا، هذا قضاء وقدر، ليس لك شيء إطلاقا فيه. الأخيرة، الله لا يخلق شرا محضا، يعني ليس في الوجود شيء شر كله، لا. حتى إبليس في شيء أخبث منه، ومع ذلك سبحان الله لله في حكم. إبليس الآن موجود ليميز الله به الخبيث من الطيب، صح؟ إبليس يختلف الناس في درجات الإيمان. إبليس نحتاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إبليس نحتاج الجهاد في سبيل الله، أشياء كثيرة. والله قادر على كل شيء. لا نقول إنه شر محض، وإنما نقول أنه إيش؟ شر نسبي. هذا يسمى إيش؟ الشر النسبي. من نكمل قليلا ونقول مذاهب الناس في القضاء والقدر مذاهب متعددة. الأول، أول المذاهب نشوءا القدرية، نفاة القدر، الذين يقولون لا قدر، إن الأمر أنف، يعني الآن حدث. المذهب الثاني يقابلهم وهم على الضد، الجبرية، الذين يقولون الإنسان مجبور على فعله، ليس له خيار. وكلا الطائفتين على ضلال. أهل السنة جاء التفصيل عندهم فقالوا هنا، قالوا في هذا الباب نعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، لكن العبد لا يمكن أن يحاسب على فعل إلا ما كان له الاختيار فيه. الفعل الذي لك اختيار فيه تحاسب، ليس لك خيار لا تحاسب عليه أبدا، وهذا من رحمة الله عز وجل. فما تأتي بالمعاصي وتحتج بها وتقول قضاء وقدر، جفت الأقلام وطويت الصحف، نحن نعلم. أنا أعطيكم مثال لطيف قبل قليل، نسأل الله أن يجزي قائمين على هذا المسجد خيرا، يعني هيئوا وجبة لنا، واضح؟ لو جلسنا هنا في المسجد لن تأتي الوجبة لو جلست 20 سنة، ما يمكن يأتيك صحن الأرز يقول تفضل كني جلس خلص ما فيه. طيب النتيجة قم. طيب أنا قمت جلست على الكرسي، لازم تمد يدك، إذا ما مددتها ما يصعد الطعام إلى فمك. فالعمل الاختياري هو الذي تسأل عنه، أما ما ليس لك في خيار لا يمكن أبدا أن تسأل عنه، لأن هذا ليس من القضاء والقدر الذي يحاسب العبد عليه، واضح؟ ولهذا كل من احتج بالقدر في المعاصي حجته باطلة ولا يمكن أبدا. وجاء نقول هنا أعظم آية في القضاء والقدر الآيات التي وردت في الليل إذا يغشى، لما قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى بعدها سنيسره. نقول قم صل، قال يا أخي أحمد الله هداك، والله ما هداني، ما يمكن تنزل هداية من السماء. قم توضأ واذهب إلى المسجد وقم واركع واسجد، الله ييسرك لليسرى. وأما الآخر بخل واستغنى وكذب بالحسنى ييسر للعسرى، ما يمكن أبدا. وهذا يعطينا طمأنينة أن الإنسان لا بد له من العمل. هناك تفاصيل شبهات في القدر، وهناك مناظرات في القدر، وهناك يعني بعض التفاصيل الأخرى، أدلة المعتزلة، أدلة نسميها القدرية، والأدلة الواردة فيها تفاصيل لا أحتاج التوسع علشان نمشي شوي في المنهج. يقول مؤلف هنا رحمه الله قال والتصديق بالأحاديث فيه. لماذا التصديق بالحديث فيه؟ لأنها أخبار، وأخبار صادقة، وكل خبر صادق يجب التصديق به. وهذا الذي جاء به حدثنا الصادق المصدوق، هنا سيأتي الكلام عليه. ولهذا يجب علينا التصديق بكل كل النصوص الواردة في الغيبيات نصدق بها. والإيمان، شوف الآن التقعيد سيكرر والإيمان والتصديق والإيمان والتصديق، سنمشي الآن في هذه الرسالة وهو يؤكد على الإيمان والتصديق. شوف قال لا يقال لما، لماذا لا يقال؟ فيه اعتراض على الله عز وجل، والثاني لأن فيه سوء أدب مع الله عز وجل. لأن الله لا يفعل إلا لعلة وحكمة، فما لك حق تقول لما فعل كذا. لما قال ولا كيف، يمكن أن ننقل كيف للقدر، ويمكن أن ينقل لي باب الأسماء والصفات، لأن طوائف الضلال قالوا إيش؟ كيف ينزل ربنا؟ الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ إيش رد الإمام مالك؟ الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ولهذا حتى أفعال العباد متعلقة بالقضاء والقدر ما لك حق تعترض عليها. سبحان الله، الناس يسيرون إلى الله قد عرض عليهم الحق وجاءتهم الرسل ويعون النصوص، وجعل الله منهم صالح وطالح، مسارع بالخيرات، ومنهم من ليس بمسارع. قال هنا وإنما هو التصديق والإيمان. شوف من أول شيء التصديق بالأحاديث والإيمان، ولما جاء بالاعتراض قال وإنما هو التصديق والإيمان بها. ذكر هنا قاعدة: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له. إيش معنى هذا الكلام؟ أنت آمن وصدق، طيب والنتيجة؟ لا تعترض، الله أعلم به وأنا لا أعرفه. ما قلنا لكم في النصوص الغيبيات، الإيمان أولاً البحث عن المعنى، سؤال أهل العلم، الرابع رد العلم إلى عالمه، والله هو الذي أعلمه ورسوله. خلاص انتهى الإشكال، ما دام الله ورسوله قاله انتهى الإشكال. مثل ما قال أبو بكر لما اعترضت عليه قريش: ألم تسمع ما قال صاحبك أسري به ورجع؟ قال: كنت أصدقه في أعظم من ذلك في الوحي، ما عندي مشكلة في هذا الأمر. هذا هو الأمر الذي يجب أن يكون. ولهذا قال هنا: فعليه الإيمان والتسليم. هذه قاعدة عظيمة جدا في كل نص غيبي، مثل حديث الصادق المصدوق. ما هو هذا الحديث؟ يجمع أحدكم في بطن أمه 40 نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم يرسل إليه ملك. أين القضاء والقدر؟ يكتب رزقه وأجله. نحن جلوس أيها الإخوة، ما كنا نظن أن نأتي من الرياض ونأكل هنا، لكن الله قد كتب فجئنا. ولهذا سبحان الله، ما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري إنسان ماذا يكسب غدا، ولا يدري ماذا يأكل هو أصلا، ولكن الله هو الذي قدر. ولهذا نقول آمنا بذلك كله ولا نعترض. قيل لأعرابي: بأي شيء عرفت ربك؟ قال: عرفته بفل العزائم. لو جاءنا كمثال بسيط، ترى إن شاء الله بعد الدورة في رحلة عمرة، من بيسجل معنا؟ سجلنا وكل واحد جايب شنطته وإحرامه، يلا نمشي. شو شوي انهمرت السماء بالأمطار، أنا ودعت أهلي وكل شيء، بنمشي الآن. ثم قيل: الطريق لا يمكن أن تمشي. من الذي غير؟ الله. فل العزائم، كل ما تعزم عليه ما يتحقق. تخطب 60 امرأة وإذا ما كتب الله تأخذ، ما تأخذ، كل شوية طردك بيت وتمشي إلى أن تأتي التي كتب الله. هذا يعطينا: قل إن الأمر كله لله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال: ومثله ما كان مثله في القدر. لا شك، يعني كل حديث في باب القضاء والقدر، حديث قدر الله مقادير الخلائق، حديث أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. يحسن هنا أن أذكر لكم قضية الكتابة، فيها أنواع من الكتابات. الكتابة الأزلية واحد، وهي لما خلق الله القلم. الكتابة العمرية، وهي التي يجمع أحدكم في بطن أمه. الكتابة الحولية، وهي ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. الكتابة اليومية، إن كل شيء خلقناه بقدر، وكذلك كل يوم هو في شأن. وكذلك الخامس، الكتابة المتعلقة بالميثاق، فإن هذه كتابات من الكتابات. لما خلق الله آدم مسح ظهره وأخرج نسم بنيه، فهؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. هناك كتابة خاصة بآدم، لما جاءت المحاجة قال آدم: أما علمت أن الله إيش قد كتبه علي قبل أن أخلق 40 سنة؟ عمدتنا في هذه الكتابات النصوص الصحيحة، فإذا جاءت قلنا سمعنا وأطعنا. قال: ومثل أحاديث الرؤية كلها. الرؤية جاءت النصوص: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليس له، جاء نص: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نثبت الرؤية. قال هنا: وإن نبت عن الأسماع. يجب أن نعلم مسألة أيها الإخوة، نحن أهل السنة، كل آية ونص نؤمن بها، فهمنا معناها ولم نفهمها ما عندنا مشكلة. أما طوائف المبتدع يقول لك: لا، لا يمكن أن أخذ بنص دون أن أعيه وأفهمه. هذا نقول هذا كلام باطل. ولهذا يقول: وإن نبت عن الأسماع. يوجد بعض طوائف المبتدعة عندما أقول: بل يداه مبسوطتان، يقول: كعوذ بالله، تثبت الله يدين؟ أنت تثبت الله جارحة؟ أنا ما أثبت. الآية ممن نزلت؟ مني أم من الله؟ الله يخبر عن نفسه ويمدح نفسه ويميز آدم على خلقه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ما أنا قلته، لماذا تنكر عليه؟ فيقول: أعوذ بالله، أنتم مشبهة، أنتم حشوية. ثم جاء مصطلح باطل فيقول لك: قلت له هذا السلف يثبتونه، قال: صح، علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم. هذا خطير جدا، هذا تجهيل للصحابة، وبيان أن الرسول ما بين الدين حتى جاءنا طوائف المبتدعة يفسرون لنا القرآن والآيات، لوازمه خطيرة جدا. ولكن نحن نقول آمنا به. وإن نبت عن الأسماء، يعني بعض الناس متضايق، كيف أذكر رجلا طالبا درسته يعني متأثر بمذهب الأشاعرة، فلما قلت له أحاديث الصحيح: يضحك الله لرجلين وآخر من يدخل يضحك الله له، ويضحك، يعني جاءت نصوص متعددة، قال: أعوذ بالله، الله يضحك؟ كيف أعوذ بالله منكم؟ هذا كفر. قلت: أي كفر؟ قال: كيف تقول إن الله يضحك؟ الضحك من خصائص المخلوق. أنا اللي قلت، وإلا الرسول هو القائل. وأنا أسأل: القرآن نزل بلغة من؟ بلسان عربي مبين، والأصل أن نفهم على ضوء ما تعلمنا، صح وإلا لا؟ عندما يأتي النص يخاطبنا ويخبرنا عن الله، الله مشاهد لغيبي غيب، فيخاطبنا بنفسه، مثل ما ذكر الله عز وجل في الجنة والنار، ما قال فيها لحم طير، نحن عندنا لحم طير، فاكهة موجود عندنا فاكهة، أنهار موجودة في الجنة نار وهنا أنهار، ما في مشكلة عندنا. فإذا كنا نعرف الفرق هنا وهنا، فلماذا إذا جاء الخالق لا نعرف شيئا ولا نقبله؟ بل نقول آمنا بذلك كله. أما الذين في قلوبهم زيغ فيؤمنون ببعض الكتاب ويعرضون عن بعض، ما نقول يكفرون، يمكن نقول الكفر معناه الجحد بس، لكنهم يعرضون عن بعضه، نحن لا، نقول آمنا بذلك كله. قال: واستوحش منها المسامع فإنما عليه الإيمان بها. سبحان الله، قال قاعدة الإيمان، 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 يركز عليها الإمام أحمد، هذه ترى قاعدة سلفية يجب أن تمكن في نفوس كل أحد، ما نعترض، وألا يرد، ألا يرد منها حرفا واحدا. ما أقول هذا النص أقبله والآخر ما أقبله، هذه الآية ما في مشكلة أعمل بها الثاني، لا، مثل بعض الأشاعرة عندما جاء: وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا: جاء ربك، جاء أمره، طيب والملك؟ قال: لا، مجازي، مجازي مجيء الله، أما الملك مجيئه حقيقي. هذا كلام باطل، السياق واحد: وجاء ربك والملك، مثل قول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، ليقول الله في كل مكان. الغمام أين؟ في كل مكان؟ الغمام في السماء. أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فيقول لا، الله في كل مكان، لماذا تغيرون؟ قال: العقل ما يقبل. نقول آمنا به، لا نعترض على ذلك. قال هنا: ولا نرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. هذا شرط وهو قضية يكتب عندها صحة الأحاديث سواء كانت متواترة أو آحاد. نحن عقيدتنا نحن أهل السنة نؤمن بالأحاديث إيش الآحاد ونحتج بها في العقائد. لا نقول مثل ما تقول بعض طوائف البدع يقول في الأحكام نعمل بها أما في العقائد لا فلا نقبل إلا ما صح وتواتر. نقول هذا الكلام ليس بصحيح. ذكر مسألة هنا وهذا تقعيد قال هنا وألا يخاصم أحد وألا يخاصم أحدا ولا يناظر ولا يتعلم الجدل فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنة مكروه منهي عنه. هنا أيها الحبة أوصيكم وصية أيها الإخوة احرصوا على تقعيد عقيدة أهل السنة في نفوس الناس ولا تحرص دائما أن يكون منهجك هو نسميه الخصومات والمهاترات والنقاشات والحوارات دون أن تعلم الناس الأصول. بعض من الأحبة ما عنده قواعد أهل السنة ولا عنده أصول الاعتقاد ويصبح طول حياته مناظرات. حبيبي علم الناس الكتاب والسنة أصلهم بالنصوص الشرعية حتى تتمكن العقيدة في نفوس الناس، لكني أعرضها على عامة الناس كلها نقاشات وحوارات ليس. ولهذا قال هنا وألا يخاصم أحدا ولا يناظر ولا يتعلم الجدل. لا تتعلم علم الكلام ولا تتعلم علم الفلسفة ولا تدخل في علم المناظرات قبل أن يكون لك أصل في الأصول الإيمانية التقعيدية، هذا هو الأصل. ولهذا كنت أعجب من أحد الأحبة وكنا شبابا طلب من أحد مشايخنا توفي رحمه الله، نحن نعرفه والشيخ يعرفه، لم يقرأ كتاب التوحيد ولا الواسطي ولا لمعة الاعتقاد ولا شيء، وطلب من الشيخ أن يقرأ عليه شفاء العليل في القضاء والقدر. وين ذهبت؟ يعني أبعدت النجعة. أصل نفسك في العلم ثم اقرأ ما بعده والعلوم تتدرج. ولهذا هو يريدك الآن أن تقعد نفسك آمن وسلم واعمل بالنصوص وعلم الناس ما دل عليه الحق خذه، ثم بعدما تمكنك ما في مانع تناقش وتحاور. قال فإن الكلام في القدر والرؤية، شوف القدر غيبي ولا مشاهد، نحن لا ندري ماذا يحدث لنا الآن ولا بعده ولا غيره، والرؤية لا نعلم تفاصيلها. أخبر النبي أننا سنرى ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. وكذلك مسألة القرآن، ليس المقصود بالقرآن أنك لا تعرف القرآن، ولكن الدخول في دقائق نسميه في مسائل أحدثها المبتدعة وأثارها حول القرآن، هذا الخطير أن تدخل فيه. عندما يأتينا الآن في قضية القرآن، القرآن هو كلام الله ولا أحد يقولك لا تقول هذا الكلام، وكلام الله عز وجل قديم النوع واحد، حادث الآحاد اثنين، متعلق بالإرادة والمشيئة ثلاثة، الله يتكلم بحرف أربعة، الله يتكلم بصوت خمسة، الله يتكلم كيف يشاء ستة، الله يتكلم بما شاء سبعة. هذا مجمل عقيدتنا نحن في كلام الله عز وجل، قديم النوع حادث الآحاد متعلق بالإرادة والمشيئة بحرف وصوت يسمع ويتكلم بما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. هذا نؤمن به ولا أحد يقول لا تأخذ في هذا. لكن تأتي في مسألة تفاصيل التي ذكرها نسميه المتكلمون وتوسعوا فيها وأغرقوا لا حاجة إليها. قال وغيرها من السنن يذكر به، يعني من السنن هنا يقصد بها العقائد الغيبية، قال مكروه منهي عنه، وهذا بالاتفاق. ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. إذا رأيت الناس همهم المجادلات والمناقشات والحوارات دون أن يقعدوا للناس فهذا دليل أنهم على غير منهاج السنة. منهج أهل السنة تعليم الناس العلم، تأصيله في نفوسهم، تمكين العقيدة في قلوبهم، عرضها بنصوصها، تبسيطها لهم، ثم من يوجد يحتاج إلى مناقشة ومناظرة يناقش، ما أحد يقولك لا تناقش. قال هنا لا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة، يقصد به المتفلسف وأصحاب الكلام، من أهل السنة حتى يدع الجدل. سبحان الله، يقول من اللطائف حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالآثار. من اللطائف أصحاب الكلام يركزون على قضية الحوارات والنقاشات، وخاصة في الأمور التي تكون بعضها مسلمات. قيل إن الفخر الرازي وهو أحد أئمة المتكلمين الأشاعرة والمنظرين آتاه الله عقل وذكاء عجيب جدا، ألف كتب عديدة، ومر في طريق فجاء أحد التلاميذ معه والدته وأراد أن يعرف والدته بهذا العالم، فقال هذا من العلماء الكبار يحفظ 1000 دليل على وجود الله عز وجل. قالت أمه العامية والله لو لم يكن في قلبه 1000 شك ما احتجنا 1000 دليل، إيش الحاجة تجمع لي 1000 دليل؟ يعني لو قلت لكم الآن أثبتوا لي الآن أننا في النهار وأعطوني 1000 دليل على أننا في النهار ليس في الليل، تقول يا أخي طالع بعيونك مع النوافذ وانت ليش أجيب 1000 دليل ضيع وقتي. ولهذا هو يقول وإن جادلوا وأوصلوا الناس للحق بالعلم الكلام فإنه لا يكون مأجورا، لأنه ليش من السبب نكتب عنده؟ لأنه قد أعرض عن النصوص الشرعية. أعطيكم مثال الآن، المتكلمون يقول أول ما يبدأ إيش؟ بإيش؟ بالنظر والشك ثم ينتقل إلى اليقين. والآن ترى هذه الآن مغروسة في نفوس الآن الدورات، بعض الدورات التطويرية الآن التي هنا تبدأ بقضية الشك والقدح ثم حتى تصل إلى الحقيقة واليقين. نحن عندنا مسلمات، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ما في، حتى كفار قريش الله قال لهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ما عندهم شك ولا تردد فيه، شلون يثير الناس شك حتى يكون نبدأ به. ولهذا قال حتى يدع الجدل ويسلم. ذكر الآن هنا والقرآن كلام الله، هذا رد على المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون القرآن مخلوق وليس كلام. طيب الله يقول حتى يسمع كلام الله، قالوا إضافته هنا إضافة مجازية ليست حقيقية، هذا الكلام باطل. ولهذا نقول تكليم الله لخلقه تشريف، أو نقول ينقسم كلام الله إلى قسمين، تشريف وتبكيت وحسرة. تشريف للأنبياء والرسل، لأهل الجنة سلام قول من رب الرحيم، صح وإلا لا؟ كلم الله آدم والملائكة وكلم موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وتشريف، والكلام الثاني تبكيت وحسرة، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، الله رد عليهم وكلمهم أهل النار، ولكنه ليس تشريفا وتعظيما. قال هنا وهذا كلام عظيم جدا، قال ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. الله أكبر، يجب أن تكون العقيدة ممكنة في النفوس أيها الأخوة. اليوم عندنا انهزامية كبيرة جدا للمسلمين، ما يعتزون بدينهم، ينزل مطارات يستحي أن يصلي فيها، صح؟ ويبحث لواذا حول جدار أو حول شيء مستور، ما يريد أحد يشاهد هذا الدين. لماذا؟ لا تضعف. نركب الطائرة فيها 300 ما يصلي إلا 15 والبقية ليه؟ مصيبة ولا ما هي مصيبة؟ مصيبة كبيرة جدا. يستحي الإنسان أن يقصر ثوبه، يستحي الإنسان أن يعفي لحيته، يستحي أن يظهر شعائر الإسلام، وهذا خطير. ولهذا قال ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. ما شاء الله، الإمام أحمد أخذ بالعزيمة، ولهذا ابتلي وسجن وجلد وأوذي في الله، وبقيت منقبة له لم تكن مذمة إطلاقا، ولم يقل إنه ألقى بنفسه إلى التهلكة. فإن كلام الله ليس بائن منه كما تقول إيش المعتزلة مخلوق، لأن الخالق ليس كالمخلوق، صح وإلا لا؟ أما كلام الله فهو صفة من صفاته، والصفات مرتبطة بالذات لا تنفصل عن الذات أبدا. والصفات تنقسم في أصلها إلى قسمين: صفات ثبوتية، صفات إثبات، وصفات نفي، هذا واحد. ثم تقسيم آخر: والصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية، ومع هذا لا تنفك عن الله عز وجل. عندما عرفوا الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله بوجه من الوجوه، مثل الوجه واليد والعلم والقدرة، كل ما. والصفات الفعلية مثل المجيء والنزول والإتيان، لكنها ليست بائنة عن الإله، بل هي صفة له، وهذا الذي جاءت به الآن بينه، ليس بائن منه وليس منه شيء مخلوق سبحانه وتعالى. الله وصفاته ليس بمخلوق. قاعدة عقلية نقول: ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق. هذه قاعدة عقلية، ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، ما في شيء ثالث إطلاقا. طيب، والنتيجة: فالخالق ليس فيه أحد من مخلوقاته، والمخلوق ليس في داخل ذات الإله، ولا الإله مرتبط بخلقه. من يقولون عيسى حل فيه الله، هذا كلام باطل. ومن تقول أصحاب وحدة الوجود كابن عربي وابن فارابي وغيره، يهز جبته ويقول: ما في الجبة إلا الله، تعالى الله عما يقول. وقال شاعرهم: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنى يكلف. هذا كلام باطل، نعوذ بالله، هذا عين الكفر. ومن يقول هذا؟ ولهذا قال شاعرهم في صفة الكلام: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. ومن العجب أنهم قالوا أن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى كلامه صحيح، لكن موسى ما فهم. الله حل في فرعون وفرعون قال أنا ربكم الأعلى، أعوذ بالله، كيف يقال هذا الكفر؟ وهذا يدل على أن العقول إذا لم تنضبط بقواعد أهل السنة ومنهجها ظلت وزلت وانحرفت عن الحق. ولهذا ذكر الآن: وليس منه شيء مخلوق. قال: وإياك ومناظرة من أحدث. سبحان الله، هنا الناس في هذا الزمن ابتلوا بقضية الحوارات والنقاشات، وخاصة في الأشياء التي لا دليل عليها، لا من كتاب ولا من سنة ولا تحدث عنها السلف. نجلس في مناظرات وخلافات، ونتيجتها تتفرق القلوب وتتفرق الأنفس ويتقطع المسلمون، ثم يصبحون أحزاباً وطوائف شتى. وإذا تأملت ليس موجودة في كتب السلف. والله يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا إيش من بعد ما جاءهم البينات. البينات بين الناس، لماذا هذا الخلاف؟ خلاف يتقطع قلبك اليوم. ولهذا الأعداء دخلوا علينا بتغذية الخلاف في واقعنا اليوم. أيها الإخوة، من الذي يؤجج هذا الخلاف ومن الذي يدعمه؟ حتى وصل أن المسلم يقتل المسلم ويستبيح دمه ويحكم عليه. عجائب، وما نغزيد أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه من البلايا التي تعيشها الأمة اليوم. ولهذا هو يقول رحمه الله: وإياك ومناظرة من أحدث. يعني جاء بشيء جديد. في كلام للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نكتبه هنا قاعدة نقول، وهي في متعلقة بالبدع حقيقة، يعني قضايا البدع تحتاج إلى بسط ويعني يسميها دورة لوحدها. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: من علامات المبتدعة أنهم يبتدعون البدعة ويكفرون من خالفهم فيها. نحن لو سألنا البدعة الأصل ما عليها نص، ومع ذلك يكفر من خالفه فيها، يعني الأصل مبتدع ثم تكفرني على بدعتك؟ هذا كلام خطير جدا. ولهذا هو يقول: وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف. ثلاثة أقوال هنا: من قال باللفظ حط عنده رقم واحد، غيره هذا رقم اثنين، ثلاثة من وقف هذا رقم ثلاثة. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه: هل أقول لفظي بالقرآن مخلوق، هذا واحد، أو لفظي بالقرآن غير مخلوق هذا اثنين، أو أقول لا أدري أتوقف، لا أقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا أقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، هذه ثلاثة أقوال. كان شيء الإمام أحمد رحمه الله، وهذه ميزة عظيمة جدا ويجب أن نتحلى بها، احرصوا أيها الأحبة على أن تتبعوا آثار السلف، احذروا من المحدثات. الإمام أحمد رحمه الله شوف كره، جاء بالاحتمالات الثلاث كلها نهاها عنها، لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق ولا لفظي بالقرآن غير مخلوق ولا تقول ما أدري لا لفظي ولا غير، يعني كأنه يقول أمسك. السبب السلف ما تكلموا عنها، صح؟ في صحابي تحدث عن هذا؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا؟ طيب لماذا تفتح على الناس باب شر وتصبح مصيبة؟ لما جاءت اللفظية امتحن علماء الإسلام من أجل هذا الشيء، ووقعت فتن عظيمة بسبب هذه، حتى بين أهل السنة بدأ بعضهم يبدع بعض ويتكلمون، وهذه المصيبة. لهذا قال لك لا تقل، قال فقال لا أدري مخلوق أو ليس مخلوق، وإنما هو كلام الله بس، القرآن ما هو كلام الله. طيب لفظي مخلوق أو لفظي غير مخلوق، من قال لك تتكلم هذا الكلام؟ قال فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق. قال وإنما هو كلام الله وليس مخلوق، يعني لا تقل كلام الله مجردا، وإنما انفع عنه أن يكون مخلوقا لتبطل إيش مذهب المعتزلة. المعتزلة يقولون القرآن كلام الله لكن كلام مجازي ليس حقيقيا. طيب ما الموقف الصحيح هنا في اللفظ؟ أنا عندما أقول لكم الآن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، أنا لفظت إيش؟ ماذا تسمعون؟ نقول إيش؟ كلامي ولا كلام الله؟ ورا مترددين ما عاد عرفنا الآن. هنا الآن لو سألتكم أما لفظت به مخلوق ولا غير مخلوق؟ ولفظي لا، لا تقول مخلوق ولا غير مخلوق. سنقول الآن إن قصدت آية سورة الإخلاص فهي ليست بمخلوقة، صح وإلا لا؟ لأنكم سمعتم قرآن. وإن قصدت صوتي وجماله فهذا مخلوق، صح وإلا لا؟ فصار هنا التبيين لا بد من التفصيل حتى لا ينتهي الإنسان فيخدع. ودائما سبحان الله طوائف البدع يحدثون لفظا ثم يمتحنون الناس عليه. فإن قلت الآن لفظي بالقرآن مخلوق يقول كل معتزل الحمد لله أنا وإياك سواء، أنا معتزلي لا، يقول أنت تقول هذا لكني أقول صوتي أنا فقط ليس هو الذي تسمع، سمعت كلام الله لأني قرأت سورة الإخلاص. وهنا الآن قال هنا أراد يحددها، قال وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. يحسن هنا أذكر لكم بس مذاهب الناس سريعة في كلام الله وفي القرآن. بسط الكلام عليها ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، وذكر أظنه ثمانية أقوال أو أكثر، لكن أذكركم بس بأقوال. أولها مذهب أهل السنة واللي ذكرنا له أصوله السبعة اللي توقلت لكم. يقابلهم مذهب المعتزلة الذين قالوا إن القرآن إيش مخلوق. هذا بقي الإشكال في مذهب الأشاعرة، فإنهم يقولون كلام الله على ثلاثة أمور: نفسي معناه واحد، وما في القرآن هنا عبارة عن كلام الله، وكل هذه الثلاث باطلة. النفس كلام النفسي ما يسمى كلاما، أنت جالس هنا كل شوية تناظر الساعة عندك موعد قلبك مشغول تسولف مع نفسك، هل أستطيع أقول يا أخي لا تتكلم؟ ما تكلمت. إن الله عفا لأمتي ما حدثت به، ما قال كلام ما لم تتكلم أو تفعل، هذا هو الأصل، واضح؟ ثم جاءنا الآن هم جاءوا استدلوا ببيت من الشعر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعني فيه ردود ومناقشات لسه بيصدق. هذا البيت من الشعر للأخطل، والأخطل نصراني، ولا يقبل كلام النصارى في فهم عقيدة أهل السنة، واضح؟ ثم ما في النفس ما يعتبر كلاما أصلا، فكيف يقبل؟ بل نقول البيت نفسه إيش سنده؟ أشاعرة ما يقبلون في العقائد أخبار الآحاد، لكن لو جينا لسند هذا البيت ما له السند أصلاً، فكيف تحتجون بكي ثم تفسرون به القرآن؟ كونه معنى واحد كلام باطل. آية الكرسي هي آية الدين في الفهم والمعنى، سورة الفاتحة هي سورة البقرة، لا، كل لها معنى وكل آية لها معنى. ثم لما قالوا عبارة عن كلام الله، العبارة بمعنى أنه ليس هو المتكلم. يعني مثال بسيط، دخل واحد وجهه متغير، قلت له السلامات حبيبي، قال والله أنا بس كذا، أنا مباشرة قلت له أكيد أنك صادم اليوم، قال سبحان الله كأنك تحكي اللي في نفسي. من اللي عبر؟ أنا. لكن إذا نسب الكلام ينسب له أو لي أنا المعبر؟ لي أنا. فإذا قلنا عبارة عن كلام الله فالمعبر إما جبريل وإما محمد صلى الله عليه وسلم. جبريل ومحمد مخلوق ولا لا؟ إذا رجع القرآن أن يقال مخلوق، نعوذ بالله بهذا. ما أجمل أن نأخذ بمنهج أهل السنة. ولهذا الإمام أحمد قل كلام الله ليس بمخلوق، ولا تدخل في قضايا التفاصيل. ذكر المؤلف هنا والإيمان بالرؤية يوم القيامة. مسألة الرؤية تحتاج تفصيل. هناك رؤية في الدنيا، ورؤية في المنام، ورؤية في العرصات، ورؤية في الجنة. في الدنيا يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام: رؤية بصرية، ورؤية قلبية، ورؤية إيش؟ منامية. الرؤية البصرية في الدنيا لا يمكن أبداً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. وموسى سأل ربه أن يراه، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. فإذا منع موسى عليه الصلاة والسلام من دونه من باب أولى أن يمنع، ولا يمكن. بقي محمد صلى الله عليه وسلم، هل رأى ربه أو لا؟ الإمام أحمد يثبت الرؤية بهذه وأورد نصوصا عليه، والمسألة خلاف حتى بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، منهم من أثبت ومنهم من لم يثبت، واضح؟ والراجح أنها لم ترى. حديث عائشة: ثلاث من حدثكم بهن فقد أعظم الفرية على الله، من حدثكم أن محمد رأى ربه فقد كذب. الثاني إيش؟ حديث أبي ذر: رأيت يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. والمسألة فيها خلاف والأمر سهل. بقي عندنا الرؤية المنامية. الرؤية المنامية إما أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد رأى ربه، قال رأيت ربي في أحسن صورة. وأما سائر الخلق فإن هنا ثلاثة أقوال: منهم من أثبتها، ومنهم من نفاها، ومنهم من توقف. نقل عن الإمام أحمد وشيخ الإسلام تيمية أنه يثبتون الرؤية المنامية، ومنهم من منعها قال لا دليل عليها لأن لا نستطيع أن نميز الكاذب من الصادق. والقول الذي يظهر أن الأولى الإمساك، لكن لو جاءك الإمام أحمد ما كذبنا الإمام أحمد، واضح؟ لكن يأتي أي واحد أحد المتصوف يقول نمت ورأيت ربي وقال لي هذا الذكر وهذا الورد وجاءني ربي ورأيته، نقول من أين؟ الرؤيا لا يحمل عليها أحكام. ولهذا قصة المشهورة عن عبد القادر الجيلاني رحمه الله، قال رأيت ربي في المنام فقال لي يا عبد القادر إني أسقطت عنك الصلوات الخمس. قال عبد القادر اخسأ فأنت الشيطان. قال وكيف؟ قال دين الله باقي إلى قيام الساعة لا ينسخه أحد، هذا الشيطان يتلاعب به. اليوم بعض الصوفية لو يرى ربه في المنام يقول إني أسقطت عنك صلاة الفجر حدث، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا كلام باطل وتغير الدين ويؤتى بالأوراد والأذكار والعبادات التي لا دليل عليها. ولهذا المنام مصدر عند المتصوفة. بقي الرؤية الآن، هذه انتهينا منها الآن، المنامية القلبية، وهذه الأحاديث ابن عباس حملها السلف على الرؤية القلبية، وتحمل على أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا الذي يدل عليه الحديث. بقي الرؤية في الموقف، اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. قيل يراه أهل الإيمان دون غيرهم، رجحه شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. وقيل يراه أهل الإيمان والنفاق ثم يحجب عن أهل الإيمان. وقيل يراه الثلاثة، الإيمان الكفار ثم يحجب الكفار، والذي يظهر ما رجحه شيخنا ابن باز رحمه الله أنه لا رؤية إلا لأهل الإيمان، لأن الرؤية جزء من النعيم يستحقونه. بقي الرؤية في الجنة، أهل السنة يثبتونها، ونسأل الله ألا يحرمنا رؤيته، وهي ألذ نعيم لأهل الجنة. والأحاديث فيها متواترة، وألف بعض علماء الإسلام كتبا مستقلة في الرؤية. المعتزلة تنكر الرؤية كلية، والخوارج ينكرونها ويقول الله لا يرى. عندنا قاعدة جميلة أيها الإخوة، الذي لا يرى هو المعدوم، والذي لا يمكن رؤيته المعدوم، أما الموجود فإنه يمكن الرؤية، صح وإلا لا؟ ولذلك نحن لا نثبتها بالعقل، وإنما نثبتها بالنصوص الشرعية المتواترة في إثباتها من القرآن والسنة. مذهب المعتزلة الإنكار هم الخوارج. العجيب الأشاعرة مساكين وجدوا نصوص الرؤية متواترة فأثبتوا، قالوا الله يرى، لكنهم تورطوا بشيء لا يدرون ماذا يعملون به. قالوا الله يرى في غير جهة. الشيء الذي لا جهة له ما هو؟ المعدوم. فيقول الله يرى في غير جهة. أنا لو سألتك أين رأيت، فإذا قلت رأيت الشمس عرفنا من علو، صح؟ ورأيت زميلي ما أقول رأيت فوق، رأيته أمامي، والشيء تراه إما من فوق أو تحت، هذا هو. ويقولك الله لا يرى، صاروا مذبذبين، لا هم إلى المعتزلة ولا إلى أهل السنة، والنصوص صريحة في إثبات الرؤية لله عز وجل. أورد عد هو قد رأى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المأثور، أثر ابن عباس، قلنا حملوا عباس على الرؤية القلبية والرؤية المنامية. قال والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. افتح عند قوله والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أغلق القوس. يكتب هنا قاعدة في نصوص الغيبيات ونصوص الأسماء والصفات، أي حديث يأتيك تجري على ظاهره، ما تتعرض بشيء. يضحك الله لرجل نقول الله يضحك، ينزل ربنا نقول الله ينزل، نجري على ظاهره. إيش اللي خليني أقعد ألف بالنص أو أتورط بما ما أقبله؟ أقول هذا هو النصوص كلها، مثل ما جاء ولحم طير، لحم طير أعرفه. الله لا إله إلا هو الحي، الحي أعرفه. عالم الغيب، الله عالم أعرفه، أجري على ظاهره. ليه إذا جاء جاء النص ينزل وجاء ربك نشبت ما أستطيع، والعلم والحياة تقبل؟ الباب واحد، إما أن تثبت الجميع أو تنفي الجميع. لا تقل نؤمن ببعض الكتاب ونعرض عن بعض. ولهذا قال والكلام فيه بدعة، يقصد به الكلام إيش؟ الذي لا مستند له، أو الكلام الذي يدخل العقل فيه لأن غيبيات. قال ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. يقصد به إيش؟ لا تشغل بالك مع المبتدعة، تجلس أنت وإياهم في مناظرة. من بحث عن الحق ناظرنا، لكن من جاء مضيعا للوقت وفي قلبه شبهات، لست شرط أن أجلس مع كل واحد في ذلك. نعم تقرأ شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء، يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك، والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته، وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان. والإيمان به والتصديق به، والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة، حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام، ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد. والإيمان به والتصديق به، والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء. إنما هو الإيمان به والتصديق به، والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عيني كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر، أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. حسنًا.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة الإيمان بالميزان، هذا كله يتعلق باليوم الآخر. يجب أن نعلم أيها الإخوة، الإيمان باليوم الآخر بداية يبدأ بالموت، ونسأل الله أن يميتنا على دينه وعلى عقيدة أهل السنة، ثم بعد ذلك سيأتينا ما يتعلق بالقبر، ثم عرصات يوم القيامة وفيها هذه الأحداث. ذكر المؤلف الإيمان بالميزان بالنسبة لقضية اليوم الآخر. يحسن أن يكتب فائدة صغيرة، نقول جل الآيات المكية والسور تحدثت عن اليوم الآخر، لأن الكفار كانوا ينكرون قضية اليوم الآخر. عندما تأتي القارعة ما القارعة، الحاقة ما الحاقة، كل هذه في مكية، هذه الآيات سور وليست مدنية، لأنها تحدثت عن قضية اليوم الآخر. ومن العجب أن اليوم الآخر سبحان الله أسماؤه قوية جدا، حاقة، صاخة، طامة، سبحان الله كلها لهولها يعني وعظمها جاءت لها هذه لتؤثر في النفوس. ثم تأتي الأحداث ضمنا داخلا. ذكر مسألة الميزان، أهل السنة يثبتون الميزان وأنه حقيقي، أما المعتزلة فينكرون ويقولون الميزان للبقال وصاحب البقول وصاحب الخضروات، الله لماذا يزن؟ هذا لا يمكن أبدا ولا تقبله العقول. نقول والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه، من خفت موازينه، ونضع الموازين القسط، كيف نقول ما يقال ليثبت لله عز وجل؟ ولهذا نحن نثبته يوم القيامة. جاء الآن ما الذي يوزن؟ كما جاء يوزن العبد، حط عند رقم واحد. من الذي يوضع في الميزان؟ أولا العبد. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بالرجل السمين الكبير الضخم فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة، نعوذ بالله من ذلك. وما عنا رجل من ابن مسعود لما كان رضي الله عنه وأرضاه ساقاه يجني للنبي صلى الله عليه وسلم ثمر الأراك، أظن كلكم إن شاء الله وصل السواك، في أحد لم يأخذ؟ الأخيرين ولا ما هو ثمر السواك؟ طيب من يعطيني ثمر السواك؟ في ثمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة اجنوا لي منه كل أسود، يبدأ أخضر ثم يحمر ثم يسود، فإني كنت آكله يوم كنت أرعى الغنم لأهل مكة، يقطف ويؤكل ويباع، هذه الأيام موجود، ما نريد أحد منها التهاما، يعني واحد من غير تهامة. ها من يعطينا اسمه؟ ولا بس تسوكون ما تدرون ايش الثمر. الله نعم الأخيرة، يسمى الكباث، الكباث يأكله النبي صلى الله عليه وسلم، وفي طعم يعني لذيذ وفي طعم السواك. هذا ابن مسعود كان يجني للنبي صلى الله عليه وسلم الثمر، كان نحيف وعليه إزار، فيه ريح شديدة كشفت الريح عن ساقيه، ورأى الصحابة دقة ساقيه وجلسوا يضحكون. في بعض المرات موقف يحدث مثل الآن، لو واحد بيطلع من بيمشي وطاحت رجله في وسط هذا وطاح على وجهه، بعض الناس يضحك ويقول سمي عليه، لكن يضحك موقف يعني فيه طرفة. قال النبي مما تعجبون؟ قال يا رسول نضحك ونعجب من دقة ساقيه، ما رأينا أحد مثله، نحيف وشلون يأكل وشلون يمشي، يعني كأنهم يخبرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنهما لأثقل في الميزان من جبل أحد. انظروا هنا والعبد يوزن، هذا واحد الآن. والثاني عندنا قال فلا يزنوا وتوزن الأعمال، اكتب عنده رقم اثنين، هذا هذا رقم اثنين، يعني عملك يوزن، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، والله قادر على أن الأعمال الصالحة توزن. الثالث نكتبه الصحف التي تكتب فيها أعمال العبد، ودليله حديث البطاقة الذي يؤتى له بالسجلات 99 سجل وتبقى بطاقة صغيرة يدخل بها يثقل فيدخل بها الجنة، هذه دل على أن الميزان ذكر الآن. والإيمان به والتصديق، سبحان الله شيخ الإمام أحمد إيمان إيمان إيمان، تمكين تمكين تمكين، هذا الذي يجب أن نحرص عليه أيها الإخوة. أنت بغير إيمان لا فائدة ولا فرق بينك وبين غيرك، إنما يرتفع الإنسان بإيمان وتصديق بالوحي، ما دام من عند الله سمعنا وأطعنا ولا نعترض. هنا قال والإعراض عمن رد ذلك وهم المعتزلة، وترك المجادلة، ما لحاجة تضيع وقتك ما دمت مقتنعا بنص ودليل، لا تحتاج أن تأتي إلى هؤلاء فتناظرهم. ذكر الآن وأن الله يكلم العباد يوم القيامة، قسمنا الكلام إلى قسمين، كلام تشريف وكلام تبكيت. هنا قال ليس بينه وبينه ترجمان، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. ثم ذكر والإيمان به والتصديق، يودي أيها الأحبة أحصوا كلمة الإيمان في هذه الرسالة الصغيرة كم تصير من واحد، سبحان الله كيف يركزون. بعض الناس قال يا أخي تكرار تكرار ما في فائدة، لا هذه حقائق غيبيات كل واحدة لابد تمكنها لوحدها حتى يكتمل الإيمان عندك. ثم قال والإيمان بالحوض، الحوض هو مجمع الماء، والحوض قد جعله الله في الأرض المبدلة ويسقى من الكوثر، ونكتب هنا نقول والحوض هو أول نعيم أهل الجنة يطعمونه، لأنه يشخب فيه ميزابان من الكوثر من الجنة، ودل على أنه من أهل من الجنة أن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ما يمكن أن يحدث له. هذا ليس من خصائص ماء الدنيا وإنما من خصائص ماء الجنة، جعلنا الله ممن يريد لهذا الحوض. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفاته، طوله شهر وعرضه شهر وآنيته عدد نجوم السماء، ودل على أنه له صفات عجيبة، أغفى النبي إغفاءة ثم تبسم، فربما سأله الصحابة يا رسول لما تبسمت، وربما هو قال ألا تسألوني، فقال نهر أعطانيه الله في الجنة، وذكر صفات هذا الحوض العظيم الذي هو فيه، ونزلت إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ذكر بعد ذلك أن لرسول الله حوضا يوم القيامة تريد عليه أمة. اختلف العلماء رحمهم الله هل هناك أحواض أخرى للأنبياء أم لا. جاء في الأثر إن لكل نبي حوضا، وإن حوضي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طوله وعرضه لأجل أن يبين سعته، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه تريد عليه أمته. وجاءت لما وردت الأمة يذاد بعضهم فأقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا. وهذا يثبت أن ليس كل من ورد الحوض شرب. اختلف العلماء في ترتيب الحوض هل هو قبل الصراط أم بعد الصراط. الصحيح أنه قبل الصراط، وإن كان الخلاف ثلاثة أقوال، قيل قبل الصراط وقيل بعد الصراط وقيل حوضان قبل الصراط وبعد الصراط يوجد حوض، لكن الصحيح أنه قبل. والسبب لأن أناس يريدون الحوض فيقول النبي فيهم سحقا سحقا بعدا بعدا، من يعبر الصراط ينجو من النار، فلمن نجا من النار إيش؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز انتهى، فما يمكن أن يقال له سحقا سحقا بعدا. هذا القول رجحه ابن القيم والقرطبي وصاحب الإشبيلي في العاقبة وابن كثير، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، كلهم رجحوا أنه قبل، وهذا هو الذي تدعمه النصوص الشرعية. ذكر عد هنا عرضه مثل طوله، مسيرة الشهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار. هذه قاعدتنا نحن، كل الغيبيات لابد صحة الخبر، أما ما لم يرد صحيحا فلا نعتمد عليه ولا نعتمد. ذكر الآن الإيمان بعذاب القبر، ومن اللطائف أيها الإخوة، من أين تعلمنا القبر؟ من الغراب. شيخنا في القبر غراب، صح؟ ما كان الناس يعرفون كيف يدهنون، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. تعريف القبر نكتبه هو مدفن الإنسان، لكن مدفن الحيوانات مدفن غيرها ما يسمى قبر، والمقابر هي التي يدفن فيها البشر فقط. وسبحان الله من سنة الله أن البشر يدفنون، عاد مسلم ولا كافر، يهودي ولا نصراني، كلهم يدفنون، ما في حد ما يدفن، هذا سنة. ولكن دفن المؤمن تشريف له وتكريم، يغسل ويكفن ويطيب ويصلى عليه ويدخل في القبر، وسبحان الله شيء عجيب في هذه، يلبس أجمل الثياب ويعطر ويطيب. أما الكفار فهم لا يعبؤون، وسبحان الله عجب منهم، الآن صار عندهم لما وجد الإلحاد الإحراق للجثث، ما تستطيع أن تأخذ قبر تحرق الجثة ثم يدفن برماده، هذا كله نعوذ بالله من البلاء والمصائب. سبحان الله رأينا بعض المقابر في دول الغرب كل مقبرة موجود معها فرن، ما تستطيع تدفع القبر، قبر كبير يأخذ أموال طائلة، فيعملون لك محرقة، يدخل جثة في صينية ثم يدخلون عليه يحرقون حتى تصبح رماد، ثم يجمعون الرماد يضعونه في قارورة، ثم يوضع قبره على حجم القارورة لأن ما عندك فلوس كثير، نعوذ بالله. وكأني هذا يذكرني لما سئل شيخنا ابن باز رحمه الله وغفر له، توفيت رئيسة الهند أنديرا غاندي، لما ماتت وضع لها نار وأحرقت، فسئل الشيخ قال سبحان الله هذه أول عقوبتها قبل أن تصل إلى نار جهنم، ونعوذ بالله من النار. أما نحن فالله كرمنا وشرفنا. ذكر الإيمان بعذاب القبر، قسم العلماء عذاب القبر إلى قسمين، دائم ومنقطع. الدائم للكفار النار يعرضون عليها غدوة وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. منقطع حديث إيش؟ مر على قبرين وقال إنهما لا يعذبان، فجعل هنا جريدة وجريدة لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. ذكر الآن من ضمنها وأن الأمة تفتن في قبورها، فتنة القبر في هذه الأسئلة الثلاثية اختلف العلماء، هل هي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دون من غيرها من الأمم؟ قولان لأهل العلم، شيخنا ابن باز يرجح أنها للمؤمنين لأمة محمد ولغيرها، أسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ من الناس من يثبته الله فيجيب، ومنهم من يقول ها ها سمعت الناس يقولون شيئا ولا أدري. ذكر الآن هنا تسأل عن الإيمان والإسلام، هذا رقم واحد. من ربك؟ اثنين. من نبيك؟ ثلاثة. قال: ويأتيه منكر ونكير. أسماء الملائكة هذه صح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهما اللذان يسألانك. شوف الآن قال لك كيف شاء الله، لأن غيبي، وكيف أراد سبحانه وتعالى، ليس والإيمان به والتصديق. شوف الإيمان به والتصديق. يسأل الإنسان، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه ليسمع قرع نعالهم؟ طيب نفتح القبر، ملكان يجلسانه ثم يسألانه ثم يرد ويجيب، لماذا لا ندخل عليه؟ العالم تؤمن به كيف شاء الله وكيف ما أراد، لأن النبي لا ينطق عن الهوى، وإنما هو وحي يوحى. ذكر الآن والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه في هذه العبارة رد على الخوارج والمعتزلة الذين ينكرون كل من دخل النار لا يخرج منها. قسم العلماء الشفاعة إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية في أصل تقعيدها. فالمثبتة جاءت: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا أثبتها. أما المنفية: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، صح وإلا ما لهم شيء إطلاقا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نحن أهل السنة نقول: ما نفي إنما هو عن الكفار، وما أثبت إنما هو لعصاة الموحدين وللمؤمنين. انتهى الإشكال، جمعنا بين النصوص ولا مشكلة عندنا في ذلك. ذكر الآن الشفاعة، تنقسم الشفاعة المثبتة إلى قسمين: شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعات عامة. الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أربعة أنواع: شفاعة في المقام المحمود، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، حيث يسجد تحت العرش ثم يقول ارفع رأسك، قال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيدعو ثم أسألك ربي أن تقضي بين عبادك فيقضي الله. الشفاعة الثانية في دخول أهل الجنة للجنة، لن يدخل أحد الجنة إلا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. الثالثة شفاعته في عمه أبي طالب، كان في النار في غمراتها شفع له حتى كان في ضحضاح من النار. الرابع شفاعته في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهذه كلها نقول خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشركه في أحد. بقيتها يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. الشفاعة في أقوام يستحقون النار ألا يدخلوها، الشفاعة في أقوام دخلوا النار ألا أن يخرجوا منها، الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة، الشفاعة في أهل الأعراف وغيرهم، هذه يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. شروط الشفاعة شرطان، شرط نسميه إيش؟ الرضا والإذن. الله ذكر: لا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، شرطان لا بد منهما في هذا الأمر. أركان الشفاعة أربعة: شافع ومشفوع له ومشفوع عنده وموضوع الشفاعة، هذه أربعة لا بد منها، إذا اختل واحد منها ما تكون هناك شفاعة أصلا. ويدلنا على أن هذه الشفاعات نحن نؤمن بكل شفاعة وردت ودل عليها الكتاب والسنة. ذكر الآن هنا الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم قوم يخرجون من النار، هذه اللي تنشرق بها المعتزلة والجهمية لم يقبلوها، والخوارج لم يقبلوها إطلاقا. نقول هذا جاء فيه، قال بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم، جاء في الحديث: أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة، أخرج من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة، أخرج من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة، ثم تبقى رحمة أرحم الراحمين، فيخرج الله من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، يعني لا بد أن يكون معهم شيء وهو التوحيد حتى يدخلوها، لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ذكر هنا الآن: فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر، يخرجون من النار كالحمم فيلقون في نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويسمون الجهنميون، هؤلاء آخر مكتوب على وجوههم، هؤلاء آخر من يدخل الجنة من الذين دخلوا النار. قال هنا جاء يعطينا غيبي، كيف شاء الله ليس لك دخل شلون يطلعون ولا كيف تفاصيله، كما وكما شاء الله، ما لك دخل في التدقيق والتفصيل، كيفية والتفاصيل ما لك، أنت آمنهم يخرجون من النار ويدخلون الجنة، وجاء ورد أنهم يضعون في هذا النهر وينبتون. قال إنما هو الإيمان والتصديق. كم صار عندنا لفظة الإيمان؟ أحد جمعها من الشباب؟ الإيمان 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 الإيمان، لابد تعطونا في آخر الدرس عدد الإيمانات هنا، أظنها أكثر. سبعة عشر إيمان، تسليم ستة، تصديق ستة، والتسليم ثلاثة. طيب إن شاء الله، جزاهم الله خير الإمام. قال والإيمان أن المسيح الدجال، هذه أشراط الساعة. قسم العلماء أشراط الساعة إلى قسمين المشهور، كبرى وصغرى. وهناك تقسيم بديع لطيف قسمه الإمام السفاريني رحمه الله إلى ثلاثة أقسام. قسم أشراط ساعة وقعت ولن تقع أبدا، خلاص انتهت، بعثت أنا والساعة كهاتين، اقتربت الساعة وانشق القمر، خلاص ما عاد في رجعة، انتهى. الثاني أشراط وقعت ولا تزال تقع، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيش؟ أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، كناية عن العرب ليس عن البادية. اليوم بلاد العرب ما شاء الله ناطحات سحاب وتطاول في البنيان وعجائب، صح وإلا لا؟ هذا شيء من أشراط الساعة ولا يزال يمر ويذهب. القسم الثالث أشراط لم تقع أبدا، وهي أشراط الساعة الكبرى. من ضمنها ذكر، يعني من أعظمها ذكر اثنتان فقط، المسيح الدجال نعوذ بالله منه، ما من نبي إلا حذر الله منه، حذر قومه منه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى نوح حذر قومه من المسيح الدجال. ومن العجب النبي صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة عن المسيح الدجال، قالوا حتى خشينا أنه في نخل المدينة، وخاف الصحابة منه أشد الخوف. قال النبي مطمئنا لهم إن يخرج وأنا فيكم أكفيكم، وإن يخرج وأن لست فيكم الله يحفظكم. هذا تزكية للصحابة دون غيرهم، وبين بخطر خطر رؤية المسيح الدجال أو اللقابة. الآن أيها الأحبة، لو أن إنسان لو خرج المسيح الدجال لربما بعض الأحبة جالس يسنب مع المسيح. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أي شخص يصل إلى المسيح يهلك، خلاص انتهى. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عصمة لأحد إلا لواحد فقط من أهل المدينة يخرج، ثم بعد ذلك يبتليه ويشقه نصفين ويقول لم أزدد منك إلا معرفة بأنك المسيح الدجال، ويريه خلق والإحياء ويريه انبات الأرض كله، قال لا أزيد إلا هذا، ثم يفر ويلحقه ويدخل المدينة فيتحميها الملائكة. كل الأرض يذهبها إلا مكة والمدينة لا يدخلها الملائكة تسرسها، تنفي مكة والمدينة الخبث الذي فيها، فلا يبقى فيها إلا خلص أهل الإيمان. وبين النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن في بلد لا تدخلها إطلاقا ولا تقرب منه، وكن في منأى عن لخطره. يجلس في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وباقي الأيام كسائر أيامكم. سأل الصحابة مباشرة يا رسول يوم السنة ماذا نعمل؟ قال اقدروا له قدره، يعني ما تصلون في اليوم هذا اللي سنة 5 فروض، لا، اليوم نفسه صلوا، ثم بعده ولو أن الشمس طالعة لا مشكلة، تتكرر الصلوات 5 خلال هذا اليوم الذي لا تشرق فيه الشمس وتغوب إلا بعد مضي سنة. قصة المسيح الدجال يعيث في الأرض فسادا، وما جاء في تفاصيله وغيره، قصة الحديث تميم الداري والجساسة وما يتعلق بها حديث صحيح، ولا يزال موجودا مكتوب بين عينيه كافارة، يعني أنه كافر، يقرأها كل مسلم يعرف القراءة والكتابة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفته، عينه كأنها عنبة طافية، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور، وهو من كسائر الناس. ثم الله أعطاه من القدرة العجيبة، يطوي الأرض وينبت الأرض، ويأمر السماء تمطر والأرض تنبت، ويصبح الناس بعطن وتسمن بهائمهم في لحظة، سبحان الذي أعطاه هذه الأمور. فينخدع بعض الناس فيخرجون، قيل إنه يدعي الصلاح ثم يدعي الولاية ثم يدعي النبوة ثم يدعي الألوهية، لكن يكفينا في آخر الأمر أنه ادعى الألوهية. يعيث في الأرض فسادا، ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان على المنارة الشرقية في دمشق. نسأل الله أن يعيد دمشق إلى حاضرة الإسلام وأهله، بل الشام كله. سبحان الله، ما بين بلد ورد فيه من النصوص من الثناء بعد الحرمين وغيره من كالشام، قد جاءت في أحاديث عجيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على عظم هذه البلاد، ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد. ينزل عيسى بين ملكين في وقت صلاة الفجر، يريد أن يصلي، تقدم المهدي، مهدينا نحن أهل السنة المهدي الذي عند طوائف البدع، ثم بعد ذلك يتأخر لما رأى المسيح، قال أقيمت لك الصلاة، فيستلم الأمر كله المسيح، فيجمع الناس ثم يجمع جيوش ويلحق بالمسيح الدجال، فيفر منه حتى يلقاه بباب لد. فما إن يرى المسيح عيسى بن مريم، مسيح أهل الحق، يرى المسيح الدجال إلا ساخ، يعني خار، ثم يأتي فيقطع رأسه ويكفي الله شره الناس، فيعود الناس بهذا الأمر. عد التفاصيل في الأشراط الساعة، الوقت لا يسعفنا يرحبا، نريد نمشي قليلا. ذكر مسألة والإيمان، هذه وقفنا عليها، لا لا أقرأ لي وقفنا عليه بس، خلينا
خلاص قرينا هذا، قرينا إلى وقد حل الله قتله.
رقم كم عندك؟
سم
قد إيش؟
نهاية 15.
أنا عندي تختلف.
16 ما قريناه.
عندكم إيش؟ أقبل. طيب والآن صح نقف على، يقول والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا فيه رد على طائفتين. الرد الأول على طائفة المرجئة. اليوم أيها الإخوة نشعر بأنه يراد نشر مذهبين وكلها ملتصقة، يعني يحبون أن تكون تميع فيها بأهل السنة. مذهب الأول مذهب التصوف، واليوم تقام له مؤتمرات ويدعم غربيا دعم كبير جدا، ويراد أن يؤجل زيادة الصدع، يعني استطاعوا أن يفرقوا بين بقوة الآن بين أهل السنة والرافضة والشيعة وقتال وغيره، الآن سيقام بصدع جديد السنة والتصوف، كأنه إنشاء حزب جديد ومؤتمرات جديدة وعقود حتى يصبح مفاصلة وتفريق جديد. الثاني الآن يراد التمييع، وهو مذهب الإرجاء. اليوم نسمع يا أخي أهم شيء قلبك نظيف. بعض من المسلمين الآن حبيبي ليه ما تصلي؟ قال إن شاء الله إذا بلغت 40 أصلي وأعتمر وحج إن شاء الله تشخي الله مضبوط. قبل ما في مشكلة، اسم عبد الله ومحمد على ما يقولون، يعني بعض الناس يشتغل رقاص وخمار وغيره ما في مشكلة، أهم شو واحد لقمة العيش وواحد ما يأخذ لقمته بالحلال، وبالحلال عليش على مرقص وربا ومعاصي وفسق. وإذا جاء قال شيء أهم شيء الصلاة، لا تقطع الصلاة، مثل ما قيل ومطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. يعني الآن التمييع الظاهر، إذا جاء قال يا أخي الدين ما هو بلحية ولا هو بثوب، ترى الله ما ينظر إلى شكلك، أهم شيء قلبك نظيف، وهذا خطير جدا. ولذلك انتشر مذهب الإرجاء ويراد أن ينشر الآن، وسائل الإعلام تطرحه وتوجد، ويصبح الآن ما الخطير، تجد يأتون بداعية خير فاضل ومعه مذيعة متبرجة بكل شيء وتطرح معه موضوع موجود ولا ما هو موجود، كأن ما في فرق. إيش الفرق بينك وبيننا؟ ما في مشكلة، أهم شيء تعلم الناس، ويخدعون الناس أنك تريد الإصلاح وتريد هداية الناس وفيها موضوع وفيها تأقلم الناس وتهدي كذا، ثم يضيع عندنا الأمر. المرجئة ركزوا على قضية الإيمان، فجعلوا الإيمان ما في القلب. والمرجئة أربع طوائف، مرجئة غلاة وهم الجهمية، الإيمان هو المعرفة، ومرجئة كرامية، الإيمان قول اللسان، ومرجئة كذلك ما تريدية وهو الإيمان هو التصديق فقط، ومرجئة فقهاء وهم الأحناف، الإيمان هو قول اللسان وقول القلب فقط، تصديق القلب وقول اللسان. هذا الكلام كله ليس بصحيح. طيب ما الإيمان عندنا؟ هو قال الآن والإيمان قول وعمل. طيب أين الاعتقاد؟ داخل. ليس معناه أن العقيدة ليست معها موجودة، ولهذا قالوا الصحيح عندنا نحن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. طيب لما يقول أهل السنة الإيمان قول وعمل، معناه قول القلب وقول اللسان، هذا واحد، وعمل القلب وعمل الجوارح، فصار لا فرق بينهما. ولهذا الإمام البخاري قال: بابنا الإيمان قول وعمل، وهذا الذي سار عليه الصحابة وسار عليه النصوص الشرعية. جاء لك الآن: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. لماذا جاء بأكمل؟ ليدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، والذين اهتدوا زادهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم، يعني عندهم إيمان أكثر من الإيمان الذي عند غيرهم، زادهم الله. هذا ولذلك قال أكمل المؤمنين، دل على أن هناك أكمل وأنقص وهم يشتركون في قضية. نكتب فائدة هنا، نقول: وكذلك الإسلام يزيد وينقص. الأصل عندنا دائما يتحدث عن الإيمان أنه يزيد وينقص، نقول وكذلك الإسلام يزيد وينقص. دليل ذلك من يعطيني الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب الذي لا يسلم المسلم من لسانه ويده عنده إسلام لكنه إيش؟ ناقص. وهذه فائدة استفدناها من شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، سموها الفائدة البازية، ما يضر. ذكر المؤلف هنا رحمه الله تعالى، هنا قال هنا: يزيد وينقص كما جاء في الخبر، ومن ترك الصلاة فقد كفر. اختلف العلماء في ترك الصلاة، هل هو كفر مخرج من الملة أو أنه كفر أصغر؟ جمهور المحققين على إيش؟ خروجه من الملة. جمهور العلماء على أنه لا يخرج من الإسلام بذلك. ينبني على الخلاف هنا في مسألة تعريف الإيمان ثلاث مسائل: هل الإيمان يزيد وينقص؟ هل الإسلام والإيمان شيء واحد؟ ثم كذلك هل نستثني في الإيمان أو لا نستثني؟ أهل السنة يقول: الإيمان والإسلام ليس شيئا واحدا، وإنما هما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. والإيمان يزيد وينقص بالأحاديث والمتواترة على زيادة الإيمان. كل المرجئة يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، مخالفين للنصوص الشرعية المتواترة في زيادة الإيمان ونقصانه. ذكر الآن: وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر. شوف، يدل على أن الإمام أحمد رحمه الله يكفر تارك الصلاة، ويدل على أن يجب على الإنسان يحذر من ترك الصلاة. اليوم نحن في بلاء بلاء بلاء. رحم الله شيخنا ابن باز يرى أنه من لا يصلي صلاة واحدة ولا ينوي صلاتها في وقتها يكفر، كحال من يضع منبه الصلاة الفجر ما يريد أن يقوم أبدا، يريد أن يقوم دوامه سبع، طلعت الشمس ولا ما طلعت، يقول يصبح وهو كافر خارج من الإسلام بالكلية، نعوذ بالله من ذلك. ولهذا الحذر، أن يحذر الإنسان أن يقع في مثل هذا الكفر كل يوم. نسأل الله أن يبعدنا عن الكفر ويرزقنا الإيمان. نعم.
وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وطلحة رضي الله عنه، والزبير رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وسعد رضي الله عنه، كلهم يصلح للخلافة، وكلهم إمام ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروا، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف
ومن غلبهم بالسيف
نعم فالله عنك،
ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزاته عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة الركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكون في صدرك من ذلك شك، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو والله المسلمين ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول. وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا. وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه.
حسبك الله عليك، تكمل بعد المغرب.
بعد
ذكر مسألة الآن رحمه الله في مسألة الصحابة. أيها الأحبة، لعلي أسرد عليكم عناصر سريعة حول الصحابة فقط بدون تفصيل. قضية الصحابة جزء من العقيدة، وذلك لأن نقلة الوحي هم الصحابة، ولا يجوز لأحد أن يقدح فيهم. لأن لو سألنا من الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي حفظ القرآن، من الذي دعا إلى الله، من الذي جاهد، من الذي أقام دين الله، من الذي يعني كان له سبب في نشر دين الإسلام، ما نقول نحن ولا من بعدهم الصحابة الصحابة الصحابة، فكيف يقال أنهم لا منزلة لهم؟ نحن أهل السنة نتميز على سائر الطوائف كلها بأننا نحب جميع الصحابة. لا أقول هذا أحبه وهذا لا أحبه إطلاقاً، وهذا الذي يجب أن نكون، فنحن لا نفرق بينهم رضي الله عنهم. ولهذا المؤلف ما شاء الله الإمام أحمد دقق في قضية الصحبة تدقيق عجيب جداً، ليس لأحد بعده تفصيل. اليوم نحتاج أن نعرف مثل هذا المنهج. انظر، يقول يكفي أن رأى الرسول رؤية بس أن يأخذ شرف الصحبة، وكل من جاء بعدهم مهما كان عمله لا يكون مثل من رأى الرسول لحظة ولم يره إلى أن يموت. فيه شرف أعظم من هذا؟ ولهذا كانت لهم من المنازل العلى في هذا الأمر، ويدلنا على فضل ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أعطيكم الآن الأصول سريعة. أولا، محبة الصحابة دين وإيمان وعقيدة وتوحيد، ليس لي خيار أحبهم ولا ما أحبهم، وإنما هذا إلزاماً أن نحبهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بحبهم، فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، نص. والرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال أنت مع من أحببت، قال أنس فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر. ويقول أحد التابعين كانوا يعلموننا حب أبي بكر وعمر كما يعلموننا السورة من القرآن. نحن نسأل من الذي علمنا حب أبي بكر وعمر؟ في بيوتنا، في مدارسنا، في مساجدنا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. مسألة ثانية أيها الإخوة، الصحابة كلهم عدول، عدول لا يمكن أن يقدح أبدا، ولهذا مراتب الجرح والتعديل لا تقام على الصحابة إطلاقا. ويكفي أن الله زكاهم، بل إن الله أثنى عليهم قبل خلقهم، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. هذا من هم؟ نحن صحابة، من يبلغ رتبهم. الأمر الثالث أيها الإخوة، كذلك من الأدب مع الصحابة الترضي عنهم كلما ذكروا رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن الله رضي عنهم ورضوا عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم مات عنهم وهو راض بأبي وأمي، فكان من يرضى عنه الله ورسوله نحن يجب الرضا عنه. الأمر الرابع الاستغفار لهم دائما. يا ليتنا في كل صلاة نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لماذا؟ لنكون ممن أثنى الله عليهم. أليس الله قال والذين جاءوا من بعدهم، ذكر المهاجرين ثم الأنصار ثم الذين جاءوا من بعدهم، كل الثناء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أين نحن ممن يحقدون على الصحابة أو يكفرونهم أو يلعنونهم إلى غير ذلك؟ أمر آخر يجب أن نعلم، أن الصحبة اصطفاء رباني، الله الذي اختارهم لم يختارنا نحن، نظر إلى قلوب العباد فلم يجد قلبا أطيب من قلب محمد فاختاره، ونظر إلى قلوب العباد فلم يجد قلوبا أطيب من قلوب الصحابة فاختارهم، ما اختارنا نحن لأننا لسنا أهل، لكن يبقى لنا نحن الحب، فمن أحب قوما حشر معهم، ونسأل الله أن يحشر مع الصحابة. منها كذلك أيها الإخوة أن الصحابة معصومون من الخطأ، الصحابة باعتبار الجملة باعتبار العموم لا يمكن أبدا أن يجتمعوا على ضلالة، ولا يمكن أن يضلوا إطلاقا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم لما قال من كان على مثل ما أنا وأصحابي، دل على علو منازلهم. كذلك يعطينا من الدروس أن الصحابة أفضل أتباع الأنبياء جميعا، والدليل عليه ثناء الله عليهم الثناء العطر، قبل خلقهم يثنى عليهم، وما أثني على أمة كإثنائه على الصحابة. أمر آخر الصحابة أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يوجد أحد أفضل منهم، من المتأخرين إطلاقا لا يمكن إطلاقا، ولهذا ذكرت أمثال في هذا عجيبة جدا في قضية الفضل لهم، فضل عظيم جدا، ولست بصدد الحديث عنها لأنه يطول بنا، الحديث عن الصحابة يحتاج دورة مستقلة للصحابة في قضية المنهج والسير والعبادات وكيف نستفيد من الصحابة، حاجتنا للسير الصحابة إلى غير أشياء متنوعة، لأنها أصل يجب أن يرسخ في نفوسنا. اليوم يلمع لنا المطرب والممثل ولاعب الكرة، ما يذكر لنا الصحابة ولا يقال عنه شيء، فإذا جاء أهل الجنة قالوا تلك أمة قد خلت، وإذا جاء أصحاب الدنيا عظموا ولمعوا وجاء كيف وصلت إلى هذه الموهبة وكيف برزت، وآخرتها يفسدون في الأرض ولا يصلحون. منها أيها الأحبة كذلك أن الصحابة قدوة للأمة إلى قيام الساعة، ذكرها المؤلف في هذا أول، والسنة عندنا إيش؟ أخذ بما كان والاقتداء بهم، قدوة، وهذا منهج. كذلك يجب أن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أكمل الناس في كل شيء، أكمل الناس في العبادة وفي الدعوة وفي العلم وفي الصلاح، لا يمكن تقدم أحدا عليهم، وهذا نعمة. كذلك من عقيدتنا نحن أن الصحابة هم إيش؟ الميزان في معرفة الحق والباطل، وفي معرفة السنة من البدعة، لن يكون أحد أعظم منهم في هذا الميزان الرباني. كذلك من حقوقهم ومن عقيدتنا لا يجوز سب الصحابة أبدا بوجه من الوجوه، نبي حماهم لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو بلغ مد أحدهم، لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. كأن عندنا خصام من عبد الرحمن بن عوف مع خالد بن الوليد، وكذلك عمار بن ياسر مع خالد بن الوليد، سبحان الله من اللطائف حدث خصومة بين خالد بن الوليد وعمار، عمار ممن أسلم قديم، ورفع صوته خالد بن الوليد على عمار، ثم رفع صوته وبين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر لا يحب عمار إلا مؤمن. ما في أبدا يحب عمار إلا من كان مؤمنا. ثم يذكر بعد ذلك خالد بن الوليد يسارع فيعود ويقول والله لا أغضبه أبدا ولا أتيه، مما يدل على أنه إيش لابد من الأخذ بما نسمي الصحابة ومنزلتهم ومكانتهم في النفوس. اليوم أين الصحابة في نفوس الناس؟ ليس له من التمكين. ويكفي لنا أيها الحبة نقول من منهجنا البعد عن زلات الصحابة. أعلم بأن الصحابي منهم من زنى ومنهم من سرق ومنهم من قتل ومنهم، لكن ما تذكر إطلاقا ولا ينبغي إطلاقا. إذا بلغ الماء القلتان لم يحمل الخبث إطلاقا. من عقيدتنا في الصحابة، وهذا مهم مهم مهم، ليس أحد من الصحابة أسس بدعة ولا كان داعية إليها. بعض من الناس يقول وظاهرة الغلو نشأت في الصحابة، لما قال بعضهم أنا لا أتزوج النساء وأنا كذا، قالت أول من أسسها الصحابة. من يقول هذا الكلام؟ أعوذ بالله. الصحابي ما أسس بدعة ولا دعا إلى بدعة ولا أمر الناس بها، كيف يقال هذا الكلام؟ هذا خطير. ومن منهجنا كذلك البعد عما شجر بين الصحابة. كل ما حدث بينهم من الخلاف ليس لنا حق أن ندخل فيه. لماذا؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سبحان الله، ما أجمل أن نبعد ألسنتنا عن الخوض فيها. الجمل وما حدث بين الصحابة، الصفين وما حدث بين الصحابة، لا حاجة أقول من المخطئ ومن الذي كذا، ما يمكن. الصحابة لم يعملوها إلا عن اجتهاد، يبتغون ما عند الله وهم مأجورون لا محالة. وما أجمل ما قالت عبد الله بن عمر، ما رأينا إلا أهل الجنة يقتلون أهل الجنة. في غزوة الجمل، طلحة والزبير هنا وعلي، كلهم مشهود لهم بالجنة، وحدث القتال بينهم، كأن يقول من شهد له بالجنة لا تدخل فيهم إصلاح. قيل لعمر بن عبد العزيز ما رأيك فيما حدث؟ قال تلك فتنة عصم الله سيوفنا أن تخوض فيها، فنعصم ألسنتنا أن تدخل فيها. أمسك، وليس لك حق أن تدخل فيها. اليوم صارت تناقش الصحابة من باب الحوارات وإثارة الأمور، وكيف يمكن بين الصحابة، ليس لك حق أن تتحدث في مثل هذا الأمر. الإمساك عما شجر، هذه عقيدة. حتى قال ابن بطة رحمه الله العكبري، وكتب السلف ترى مليئة بالعبارات رضي الله عنه، شيخ الإسلام الإمام أحمد رحمه الله هنا أثار أمور عجيبة. يعني يقول ابن بطة لا تقرأ كتاباً تحدث عنها، ولا تجلس في مجلس يتحدث عنها، ولا تجلس في نقاش يتحدثون عنها. كأن يقول كل طريق سده واخرج بس، ماذا تستفيد؟ قد تجد في قلبك غل على أحد من الصحابة، فمن ينجيك من الله. أختم بكلام لعبد الرحمن بن عوف وغيره، كان نقل رضي الله عنهم أرضاهم. عبد الرحمن أظن لا أسيد بن حضير دخل مسجدا بالكوفة، كان قد كبرت سنه وثقل سمعه، سمع لقطا وإذا به يسأل يقول ماذا عنده؟ قال رجل يسب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فوقف وغضب أشد الغضب، قال يسب علي بين أظهركم وأنتم تسكتون؟ كيف هذا؟ ثم وقف ويقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، ثم جلس يسرد العشرة. لما وصلت العاشر سكت وجلس، قالوا من العاشر يا سعيد؟ إيش قال؟ قال قد عدني رسول الله منه. إيش معنى هذا الكلام؟ من يشهد له بالجنة يسب، يلعن، يكفر، يعتدى عليه؟ ليس لأحد أن يتعرض الصحابة إطلاقا. هذه نقول يعني نقول هم شعب الله رفع منازلهم، لسنا الذي رفع. نحن لسنا مسؤولين، الله الذي جعل لهم الحماية، حماهم الله في أعراضهم وفي أنسابهم وفي كل شيء حموا. شوف يقول ولو مرة رأى الرسول، لن يكون التابعي مهما كان من العمل لا يكون. عبد الرحمن بن عوف وغيره يقول لو عمر أحدكم عمر نوح يعبد الله ما بلغ ما كان عند الصحابة. يبقى لنا أن ندعو لهم وأن نترضى عليهم وأن نستغفر لهم وأن نسأل الله أن يجمعنا بهم وأن لا يجعل في قلوبنا غلا لهم. نقف وهم يقولون استراحة، جزاكم الله خير.